الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وأبعدها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فجزى الله أخانا أبا عبد الله على ما أفادنا وذكرنا بالله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس يحذرون من النار وما يسبب لها من قول أو عمل في دخولها والمسلم الحريص ينبغي عليه أن يعرف الخير وأن يعرف الشر يعرف الخير حتى يتبعه ويعرف الشر حتى يحذره قد قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوفيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إنا كنا أو كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قال قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل؟ قال عليه الصلاة والسلام قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم المنكر قال قلت وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه بها قال قلت يا رسول الله سبهم لنا قال النبي عليه الصلاه والسلام هم من جنتنا ويتكلمون بألسنتنا قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدرك لذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن عرض على بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك لو أنكم تثبتون المروءة يقول نعم عبدتم ثبتوها إلى الجهة ما بيجيني سواء يأتي إلي سواء خليها هكذا هذه أنا أقول من أين هنا 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 يا وائل صفية بالخارج هذا الحديث حديث عظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان إذا سئل عن الخير أبان، سئل عن الشر أبان. وهذه فائدة عظيمة، فيها دلالة واضحة على أن الداعية إلى الله وأن العالم ينبغي عليه أن يبين للناس الخير والشر، ولا يقول الآن نحن في وقت فتنة، لا ينبغي للدعاة إلى الله أن ينزلوا إلى المساجد ويتكلموا، هذا فعل باطل وهذا تصرف العاجز. لكن صاحب الحق ينبغي أن يصدق بالحق في السراء وفي الضراء، في الإحن والفتن الناس يحتاجون إليه أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا، وإن سئل عن هذا أبان عليه الصلاة والسلام. نستفيد من هذا الحديث أيضا أن حذيفة رضي الله عنه كان يريد أن يعرف هذا الشر من باب أن لا يصاب به، وأن لا يدرك الشر، وأن لا يعمل به، وهذا له أصل بالشرع. ففي الكتاب والسنة بيان الخير والشر، بيان السنة والبدعة، بيان الحلال والحرام. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عند أن وعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة موعظة بليغة كما في حديث الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فعليكم بالسنة، هذا الخير، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هذا الشر. فتعرف الخير وتعرف الشر، بل أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يبين للناس الخير ويبين لهم الشر. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ففي هذا وفي هذا ينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة هذه الأسئلة بين النبي عليه الصلاة والسلام له هذا، لكن جاءت رواية وهي ضعيفة وإن كانت في مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاسمع وأطع، وإن يعني للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهي زيادة ضعيفة، فإنها جاءت من طريق أبي سلام طول الحبشي عن حذيفة ولم يسمع، وانتقدها سالم ووافقوا على ذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وهناك من العلماء المعاصرين من انتقد الشيخ مقبل رحمه الله عليه، وهذا لا غضاضة فيه، أن العلماء السلفيين ربما بعضهم ينقد بعضا في العلوم الشرعية، فقال كأن أخانا مقبلا لم ينشر لتتبع هذه الرواية، ثم ذكر طرقها أن له متابعين. فلما بلغ شيخنا هذا الأمر قال كأن المتعقل لم يتأمل أن هؤلاء المتابعين هم لا يقومون على هذه المتابعة، والأمر الآخر أن المنقطع لا يصلح بالشواهد والمتابعة. هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ممن يدعو نعرف منه ونكره، قد نعرف منه الصلاة ونعرف منه الصيام، لكن كما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه لا نعرف أمورا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا ما يفعلها. فقد حدثنا عن هذا وعرفنا أنه فعل أشياء عرفنا عن رسول الله، لكن عمل أشياء لم يعرف عن رسول الله ولا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاة على أبواب جهنم فهؤلاء الذين يدعون ويزينون الأمر، والأصل في هذه الدعوة هي من الكفار وليس من المسلمين، لكن أرسلوا لنا أناسا حتى يدعون وهم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا كرفاع الطهطاوي مثلا. كان هذا الرجل قد ذهب إماما في حملة أرسلها محمد علي باشا للتغريب وهي حركة معروفة، ثم بعد ذلك إلى بهذا الرجل يعود إلينا وهو رفاع الطهطاوي ويترجم كتب الفرنسيين ويجعل قانونه قانونا معتمدا منه. قاسم أمين كذلك، قاسم أمين كذلك عاد إلينا من فرنسا وإذا به يكتب في الزهور والحجاب والعياذ بالله. وهذا طاهر حسين الذي عاد أيضا من فرنسا وإذا به يقول بيت واحد لابن مالك بالنحو يعدل بخمسين آية من القرآن الكريم، ولهذا كفره بعض أهله وهذا الكلام كفر صح عنه وهو كفر صريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. حذيفة رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقولين أدركني ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. نفهم من ذلك أن لهذه الجماعة إماما وهي جماعة المسلمين، وهي تكون على حق وليس على باطل، تكون على سنة وليس على بدعة. لكن حذيفة رضي الله عنه سبق الأمر أنه إذا لم يوجد هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الآن هناك من الناس ومن الجماعات من يدعي أنه هذه الجماعة التي لا بد أن تلزم من قبل الناس، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة أن يلزم جماعة وليس جماعة، جماعة واحدة وليست جماعات. ومن هذه الجماعات الجماعة التي يلقبها أصحابها بالجماعة الأم، وهم الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون نريدك في هذه الليلة أن تعرف من هم، من مؤسسهم، ما دعوتهم، هل يدعون إلى حق أم إلى باطل، هم هجموا من قبل وسائل الإعلام وافتري عليهم أم أن هذا الأمر صحيح عنهم، هل بالفعل شعاره أن أعداء الإسلام لا بد أن يبادوا ولا بد أن يقتلوا ولا بد، أم أن هذا هراء وكذب وإنما هي شعارات جوفاء ليس لها حقيقة بالله. هذه الجماعة اختلف في تاريخ تأسيسها، وللأسف أن التواريخ التي تذكرها كلها أو أغلبها ميلادية لأنهم هم الذين أرخوا وأرخوا بالتاريخ الميلادي، وهذا يدل على تأثرهم بالغرب. فالمشهور أن جماعة الإخوان المسلمين أسست في 1928 ميلادي، لكن هناك قول آخر أن جماعة الإخوان المسلمين أسست في 1920 ميلادي. لما هذا الخلاف؟ هذا الخلاف يجبنا من هو المؤسس لهذه الجماعة. هناك رجل عموه الإخوان المسلمين تماما ولم يذكره واسموه أحمد السكري. أحمد السكري يدعي أنه هو المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين حقيقة، وهو أكثر من حسن البنا. والإخوان المسلمون كانوا يذكرونه لكن ما يذكرون أنه المؤسس و وبعض المؤرخين ذكر أنه ولد أجد الحقيقة أسسها بالإسماعيلية في 1920 ميلادية، وأرسل حسن البنا إلى القاهرة فبعد ذلك وقع بين حسن البنا وأحمد السكري خلافا شديدا. مؤرخون إخوان المسلمين طبعا هم مجموعة، ولابد أن تعلم أن هناك من خدم تاريخ إخوان المسلمين خدمة عليها، مثل أن البيهقي رحمة الله عليه خدم المذهب الشافعي كما قال أبو المعالي الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي، فإنه خدم مذهب الشافعي. وهناك رجلا يقال له محمود عبد الحليم، هذا خدم تاريخ الإخوان المسلمين وهو إخواني متعصب للغاية، له كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنع في التاريخ، وبالغ في ذلك يا أيها الظالم. الثاني عباس السيسي، وهو ممن أرخى للإخوان المسلمين. الثالث حسن أو جابر رزق، وهو أيضا إخواني وتكلم عن الإخوان المسلمين بل له مؤلف. تلاميذ حسن البنا بأقلامين ونقل عنه. وأخيرا ممن نعاصر ومات حوالي قبل 5 سنوات أو 7، وهو عبد الله العقيل العراقي الأصل المتجنس السعودي، وهو عبد الله العقيل له أعلام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأرخ لزعماء الإخوان المسلمين جميعا. للأسف أن هذا من مكر وخبث عبد الله العقيل، يسخر من بعض العلماء بل من رموز الدعوة السلفية ممن عاصره كالشيخ عبد العزيز بن باز وكالشيخ ابن عثيمين، فقال: قال وأنا أكتب عمن لقيته ممن كان يعمل بالإسلام عملا وليس يجعل الإسلام عبارة عن مكتبة. فهكذا يطلقون عن علماء أهل السنة أنهم مكتبة، وهذا ما كان يسخر عبد الرحمن عبد الخالق من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن غيره من المشايخ أنهم عبارة عن مكاتب، بل سخر من شيخه محمد الأمين الشنقيطي أنه عبارة عن مكتبة لكنه يجهل أمور العرب. وهذا من جهل عبد الرحمن عبد الخالق، لأنه بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، قال أو بحث الشنقيطي رحمة الله عليه في أهوال البيان مسائل عدة من أن القرآن يعالج المشكلات العصرية، حتى الأزمة الرأسمالية ذكرها الشنقيطي رحمة الله عليه. قلنا مؤسسها حسن البنا، هذا هو المشهور، وإلا الخلاف دار هل هو أحمد السكري أم حسن البنا. المؤسس جعل لنفسه لقبا وهو المرشد العام، لا بد أن تعلم أن المرشد العام له اتصال بالشيعة، لأن الشيعة الذي وقام بالثورة على الحكم في إيران لقب بالمرشد العام للثورة، وبعد ذلك تنقل، وهذا المرشد العام كأنه أكثر رؤية. ولا تستغرب، لا تستغرب من هذا، فإن خالد مشعل يقول: حركة حماس هي الابن الروحي لثورة الخميني، حركة حماس هي الابن الروحي لثورة الخميني. المرشد العام منذ أن بدأ وأسس الإخوان المسلمين حسن البنا إلى يومنا هذا نذكره: أولا حسن البنا، ثم تلاه بعد ذلك حسن الهضيبي، ثم عمر التنساني، ثم محمد حامد أبو النصر، ثم مصطفى مشهور، وهذا من أحبابه مصطفى مشهور له كتابات كثيرة، وليس في تاريخ الإخوان المسلمين، وإنما في دعوة الإخوان المسلمين. ثم مأمون الهذيل، ثم محمد مهدي عاكف، ثم محمد بديع عبد المجيد، وهذا الأخير وهو الآن المنشد العام للإخوان المسلمين، ونحن نتكلم غالبا على الإخوان المسلمين في مصر. حسن البنا مكث 21 سنة إلى أن قتل. بعد ذلك تولى حسن الهذيل، مكث 24 سنة إلى أن مات. ثم تولى عمر بن الثاني فمكث 13 سنة إلى أن مات. ثم تولى بعد ذلك محمد حامد أبو النصر مدة 10 سنين إلى أن مات. ثم بعد ذلك مصطفى مشهور مكث 6 سنوات إلى أن مات. ثم بعد ذلك مأمون الهذيلي تولى المرشد العام مدة 2 سنوات إلى أن مات. ثم محمد مهدي عاكف مدة 6 سنوات، وهذا الوحيد لكثرة مذاكرة أجاحه. وبعد ذلك جاء أخيرا محمد بديع عبد المجيد، ونصب منصب المرشد العام للإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 إلى يومنا هذا. نستفيد من هذا أن المرشد العام للإخوان المسلمين ما يتزحزح، وليس عندهم التغيير كما يدعون. وهذا خير دليل عندنا في اليمن، ترى أن الإخوان المسلمين هم رئيس جامعة الإيمان منذ أن أسست إلى يومنا هذا، وهو ولم يطالبوا بتغييره، رئيس حزب الإصلاح، رئيس كذا، رئيس كذا، إلى يومنا هذا على هذا الأصل. هذا نستفيد هذا. الآن نأتي إلى نبذة عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، اسمه حسن ابن أحمد ابن عبد الرحمن البنا الساعد. أبوه كان معدودا من أهل العلم، وليس بذلك العالم الكبير، لكن له مؤلفات، له كتاب اسمه القول الحسن في شرح بدائع المنن، له كتاب آخر، أما الكتاب هذا الآخر فتلقفه العلماء واستفادوا منه، وهو كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني، ليس مؤلفا وإنما فقط مجرد ترتيب مسند الإمام أحمد، لأنه اسمه أحمد بن محمد بن محمد الشيباني. فهذا الكتاب استفاد العلماء منه أن الرجل قد رتب أحاديث مسند الإمام أحمد ترتيبا فقهيا. مولد ومقتل حسن البنا كان مولده في سنة 1906 ميلادي، مقتله في 1949 ميلادي، يعني عاد 43 سنة. قتل لأنه اتهم بأنه دبر مقتل النقراسي. النقراسي كان رئيس الوزراء في مصر حينئذ، فقتل بعد ذلك. صار يقال الحكومة وصار أغراض شخصية إلى أي ذلك، المهم قتل هذا الرجل وهو على هذا الحال. أما عقيدته فهي على أنحاء. أولا الرجل صوفي حفاظ، وهذا باعتراف حسن البنا له كتاب اسمه مذكرات الدعوة والدائرة. هذا الكتاب طبع عدة طبعات، وهذا الكتاب بين طبعة وطبعة تختلف بعض الأشياء، وقد حذفوا عن أشياء، وهناك نسخة أصلية في بعض المكاتب حذف بعض الأمور، ومع هذا الطامات ما زال في هذا الكتاب. هو يقول في كتاب مذكرات الدعوة والداعية، قال ثم انتقلت، يعني يذكر عن حياته سيرة، قال ثم انتقلت إلى دار العلوم بالقاهرة، وأحببت ذلك لوجود شيخ الحصائية هنا، شيخ الإصابية هنا، حيث أن يكون المقر الرئيسي أي بالطريقة الإصابية، والطريقة الإصابية طريقة صوفية، طريقة صوفية. قال ثم كنت أواظب على الحضرة، على الحضرة في كل قبيلة، وكنت أزور نائب الشيخ أي الشيخ الإصابية في بيته كل أسبوع. في موضع آخر يقول هو حسن البنا قال وذهبت إلى دبلهور والتقيت بإخوان الإصابية وكنت أحضر المولد في مسجد التوبة. ولذلك أخوه عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا صرح حسن قال وقد كنا ننشد أنا وأخي، أنا وأخي إذا جاء وقت الموت قالوا هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته فرضا يكاد سناها مذهب البصر. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، لا يوجد فرق بين قوله وبين قول الصوفية مرحبا يا نور عيني مرحبا جدا حسين، ولا فرق بين قوله وبين قول الصوفية أيضا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوقفنا عسى دعوة من الله مجابة. فالرجل صوفي حصافي، هذا أمر. أمر آخر فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الرجل مخوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول التفويض من شر البدع، التفويض لأنها مزينة بدعوى أن تريد أن تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكل أن هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. معلوم لدينا أن التفويض تفويضا، تفويض الصفة، تفويض معنى الصفة، هذا تفويض الله، وتفويض كونها الصفة هذا تفويض حق. واسمع إليه، الرجل يفوض كل شيء. قال حسن البنا قال قد علمت أن مذهب السلف، ترى على السلف أن مذهب السلف من الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الرب أنهم يجروها ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها. قد يأتي رجل ويحسن الظن به ويقول لعل تفسيرها أنه كل ما أعطيك موضع آخر. قال وقد تعلم من ملخص ذلك في صفات الرب أن النتيجة واحدة، التفويض لله رب العالمين، التفويض لله رب العالمين. أما إذا جينا إلى قضية ما يتعلق بالمهدي المصطفى يقول فمن حسن الحظ أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن المهدي، أو لم يثبت دعوى المهدي المصطفى، وإنما أحاديثه تدور ما بين ضعيفة وموضوع. أحاديث المهدي ذكر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتيب الطيب كان يثني عليه شيخنا مقبل بن هادي الوالي رحمه الله عليه اسمه المهدي المنتظر، ذكر قرابة 50 حديثا في المهدي المنتظر، وما استحلت عين حسن البنا بمثل هذا. لكن حسن البنا كان متأثرا بأبيه، وأبوه كان متأثرا بجمال الدين الأبغاري محمد عبده، والذي هو ممن أنكر المهدي المنتظر ابن خلدون صاحب المقدمة. أيضا إذا جئنا إلى تعامله مع النصارى هل تظن أن حسن البنا كان شديدا؟ الجواب لا. كان حسن البنا كما نقل ذلك جابر عن أكبر تلاميذ، بل ربما يكون قرينا لحسن البنا، رجل يقال له حسن حتحوت، يقول حسن حتحوت إن حسن البنا كان له صديق قبطي نصراني، اسمه لوي فانوس، لوي فانوس. وكان هذا لويس يحضر درس الثلاثاء، يحضر درس الثلاثاء. درس الثلاثاء هو عبارة عن خليط كان يحضر به النفار كما حكى هذا الطالب، كان يحضر به الإخوان المسلمون، كان يحضر به جمال عبد الناصر. ولا بد أن تعلموا أن جمال عبد الناصر كان يوما من الأيام من الإخوان المسلمين، جعلوه يستقطب الضباط الأحرار الذين يتبنون الاعتقاد الشيوعي أو الاعتقاد البعثي وهكذا. لكن الرجل بعد ذلك رأى أن هناك خيانة تحاك به، فكما يقال تغدى بهم قبل أن يتعشوا به. فلويس فانوس هذا خالف، بل قال حسن حفور، قال وإن الإخوان المسلمين قد رشحوا حسن البنا في الانتخابات في إسماعيلية، وكان مدير مكتبه رجل قبطي. لا يستغرب ذلك، فإن حسن البنا قال حركتنا، أو قال ليست حركتنا ضد دين من الأديان أو دعوة من الدعوات أو طائفة من الطوائف. هذا وحسن البنا. إذا جينا أيضا إلى قضية، ولذلك لا تستغرب من القرضاوي الذي يترحم على البابا، لا تستغرب، لأن القرضاوي كان يوما من الأيام منهم، وما انفصل عنهم إلا لأغراض شخصية، انفصل عنهم لأغراض بينهم البين. وسيأتي أن هناك مخالفين لحسن البنا في زمنه، وحسن البنا كان صاحب شخصية قوية، ومن رأى أنه يخالفه ربما ما يعطيه أي اهتمام ويهمشه بل يخرجه عنه. وخير دليل أول من بدأ به أحمد الزكري في مسألة التسيع، هل كانوا شديدين الجواب له؟ يقول عمر التلمساني وهو من المرشدين العامين للإخوان المسلمين، قال وكان ربما زارنا في المركز العام للإخوان المسلمين السيد القمي أو القمي من إيران، ونزل واستضافه حسن البنا، واستضافه حسن البنا. وقال بعد ذلك عمر التلمساني وكان في ذلك الحين الإمام الشهيد، هكذا ينقلون، كان يحاول التقريب بين المذاهب، أي بين ما يسمون بالسنة والشيعة و إلى غير ذلك. وإن جئنا إلى الجهة العلمية، حسن البنا كان صفر اليدين. حسن البنا ألف كتيبا صغيرا اسمه المأثورات، اسمه المأثورات، حشى فيها أحاديث صحيحة وأحاديث موضوعة، يعني فيها يوجد ربما أحاديث صحيحين أو أحاديث حسنة، لكن لو قرأتها لوجدت فيها أحاديث صحيحة وأحاديث موضوعة، بل أنه ذكر أوراد لا تستند إلى دليل، هكذا من عنده لا تستند إلى دليل. أمر آخر أنه عزم على شرح كتاب إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين. وهذا والله يذكرنا بالمثل العربي، تمخض الجبل فولد بارد، تمخض الجبل فولد بارد. يا علوم الدين العلماء يحذرون منه، يحذرون منه، بل أن من السلف من سماه إمادة علوم الدين، إمادة علوم الدين. والأمر الآخر أن حسن البنا قيل له لماذا لا تؤلف الكتب، انظر إلى الحيدة، انظر إلى دهاء هذا الرجل، قال أنا أؤلف الرجال الذين يؤلفون الكتب، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ما أدري بعض الجوالات فيها منبه، فبالنسبة لهذا تجد أن حسن البنا كان صفر اليدين من الجهة العلمية، من الجهة العلمية. ولذلك حسن البنا كان إذا شعر بهذا الضعف فإنه يحاول قدر الإمكان أن ينسلك فلانا وفلانا وفلانا ممن اشتغل بالكتاب كالسيد السابق. السيد السابق كان معدودا منهم، وبعضهم ممن كان يعد من الكتاب محمد الغزالي وفلان وفلان ممن كان يشتغل بالكتاب، لكن كان يحرص على التقدمة أن يكون يقدم لهم هذه الكتب. وحسن البنا كان هناك من يعاديه في زمنه من هؤلاء أحمد السكري. أحمد السكري وقد ذكرنا الخلاف الذي بينه وبين حسن البنا، منهم أيضا سيد قطب، وهذه حديثة ما ذكرها بعض الإخوان المسلمين. سيد قطب كان يحذر أقاربه من حسن البنا، بل ابن أخته حذر سيد قطب ابن أخته من حسن البنا، وحذر سيد قطب أخاه محمد قطب من حسن البنا. ولذلك لو نظرت في تاريخ سيد قطب لوجدت أن سيدا دخل وانضم مع الإخوان المسلمين بعد أن قتل حسن البنا. ولذلك بعضهم يقسم الإخوان إلى قسمين، بناوي وقطبي. بناوي نسبة إلى حسن البنا، وقطبي نسبة إلى سيد قطب. فسيد قطب كان يرى أن حسن البنا لا يستطيع مع وجود حسن البنا أن يفعل شيئا، وسيد قطب كان أديبا وكان وكل واحد يريد أن يكون راسا، ويكون راسا راسا في الباطل والعياذ بالله، وليس راسا في الحق. ممن كان في صراع مع حسن البنا في زمنه زين الغزالي صاحب الكتاب أيام الحياة. والعجب أن هناك ممن هي أول مرشدة أو أول متزعمة للأخوات المسلمات، ليس زين الغزالي بل هي الدكتورة لبيبة أحمد، هي أول واحدة يعني تعطى وتترأس منصب كالمرشد العام للإخوان المسلمين، ولكن بالنسبة للنساء للأخوات المسلمات. وهي الدكتورة لبيبة أحمد، وكانت على صلة وطيدة بحسن البنا، وهذا بعض التراجم أخذتها من كتاب الإعلام للدركلي، إعلام للدركلي عن بعضهم كالدكتورة لبيبة أحمد وفلان وفلان وفلان. فهؤلاء كانوا على صدام مع حسن البنا، كانوا على صدام. أيضا مصطفى السباعي، مصطفى السباعي كان أولا من أصحاب حسن البنا وهو سوري. لما انتقل إلى سوريا رأى أن حسن البنا يريد أن يقيد، يعني كل الأوامر تخرج من مصر، ووقع صراع عظيم بين مصطفى السباعي وبين حسن البنا. ولكن كما قلنا لكم أن الإخوان المسلمين دهاء في قضية الإعلام، في قضية الإعلام الشيء الذي ربما يكون بمقدار النملة يريدون أن يجعلوه فينا فعل إعلاميا، والشيء الذي هو عظيم ربما يكتموه تماما حتى لا يدري. ربما أقول أن غالب من يستمع إلي الآن لا يعرف أحمد السكري، وهذا معدوم أنه مؤسس للإخوان المسلمين في مصر. ثم بعد ذلك انظر للإخوان المسلمين كيف غلبوا في حسن البنا. كامل الشافعي ماذا يقول عن حسن البنا؟ قال حسن البنا كان قرآنا وله أرض، قرآن وله أرض. وهذا رجل آخر وهو عمر التلمساني قال كنت أحار، يعني أتحير عند أن أقرأ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، إلى أن لقيت حسن البنا، إلى أن لقيت حسن البنا، فعلمت بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. يعني ما سلم لعائشة إلى راح حسن البنا وكان خلقه القرآن ويمشي، والقرآن يمشي في الأرض، يمشي في الأرض. ولذلك انظروا إلى اللقب الذي يلقبونه، الإمام الشهيد، الإمام الشهيد. الإخوان المسلمون لهم معالم في دعوتهم، نستطيع أن نلخصها معالم دعوتهم بأمور. أولا البعد عن مواطن الخلاف، يا يكاد الإخوان المسلمون أسباب جماعة التبليغ، أسباب جماعة التبليغ. إمام المسجد ينظر إلى المحل والحارة الحافة الذي هو فيها، إن كانوا كذا ومعهم وإن كانوا كذا ومعهم. ولذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه وقد حضرت هذا المجلس أهان عبد الله صعصر إهانة عظيمة بالمسألة في دار الحديث زمان، لما جاء عبد الله صعصر هو وهلال الكبودي والقاضي الحسين، فكان كلما تكلم عبد الله صعصر قال اسكت أنت جاهل، كلما تكلم قال اسكت أنت جاهل. والشيخ كان حريصا على القاضي الحسين وهلال الكبودي لأنه يعلم أن بهما كما قال رحمة الله عليه أن بهما خيرا، درسا معه في أرض الحرمين. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه في درسه بين مغرب وعشاء وكان اللقاء معه في الضحى، قال عبد الله شاكر جاء إلى جامع الهادي في صعدة ويقول للشيعة أنا معكم بالعشر، أنا معكم بالعشر. وهذا يذكرنا ب قول البيحاني يدور مع الزجاجة حيث دار، ويقول أيضا بعضهم ودارهم ما أنت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. الإخوان المسلمون من معالم دعوتهم أنهم البعد عن الخلاف. وهناك موقف طريف وقع في مدينة المكلا، أن مصريا جعلوا إماما على مسجد وكان يظن أن المسجد لا يقنط أصحابه، فبعد ذلك لم يقنط في صلاة الفجر، فبعد صلاة الفجر قام وصاع عليه الناس أصحاب الصفله كيف ما تقنط وكنا المسجد للساوي، فقال أنتم ماذا تريدون يعني باللهجة المصرية، فقالوا نريد قنوتا، قال من علي. وبعد ذلك اليوم الثاني أتى لهم بقنوط ترضى لها القلوب، قلوب هؤلاء. فهؤلاء الإخوان المسلمون على هذه الطريقة من معالم دعوتهم البعد عن هيمنة الأعيان والخبراء، هكذا يقولون، بمعنى أن الهيمنة لنا وليس الغيب. ولذلك الإخوان المسلمون حتى لو تحالفوا مع حزب يعني فإنهم يريدون الهيمنة لهم، ومع أن الله سبحانه وتعالى خذلهم في مواطن كبيرة. كم من تحالفات للإخوان المسلمين في كم من البلاد الإسلامية، وصاروا بعد ذلك إذا أرادوا أن يكونوا فوق صاروا أكثر السابقين. تحالفوا مع حزب الوطن في مصر، ثم بعد ذلك صاروا أنزل، بل أنه ربما تسوى صورتهم أكثر وأكثر عندنا. وهكذا حتى في اليمن تجد أنهم مرة يتحالفوا مع هؤلاء ومرة يتحالفوا مع هؤلاء. وللعلم أننا لسنا مع أي حزب، لسنا مع حزب المؤتمر ولا لصلاح ولا البعث ولا الناصري ولا مع شيعا حوثيين ولا مع أحد، نحن مع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولا ندعو للحزبية أبدا. فهؤلاء كما قلنا هذه من معالم دعوتهم، من معالم دعوتهم يقولون سرعة الانتشار، سرعة الانتشار. ولذلك لاحظهم أنهم يتواجدون في 73 دولة عربية إسلامية وغير إسلامية، دول عربية كلها ودول إسلامية ودول غير إسلامية. من معالم دعوتهم أنهم يركزون على الشباب، يركزون على الشباب. وهكذا من معالم دعوتهم الاهتمام بالإعلام، الاهتمام بالإعلام. الإخوان المسلمون لهم قواعد يسيرون عليها، من قواعدهم فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. هذه القاعدة ليس لحسن البنا، هي أصلا لمحمد رشيد رضا، هي أصلا لمحمد رشيد رضا، ثم تلقاها حسن البنا. وهذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة، لأنهم توسعوا وقالوا حتى اليهود هناك أمور نتفق معهم والنصارى أمور نتفق معهم، وحتى من لا دين له أمور نتفق معهم، وهكذا من الباطل ما. كيف طريقة دعوة الإخوان؟ الإخوان المسلمون لهم خطان متواجيان في طريقة الدعوة، طريقة عامة وطريقة خاصة. العامة عبر المحاضرات والندوات والرحلات والأمسيات، والمهم إلى غير ذلك مما يفعله الإخوان المسلمون. نريد الطريقة الخاصة، الطريقة الخاصة في حلقات تحفيظ القرآن ينظرون أنجب الأولاد والكام، ثم بعد ذلك يبدأون التدرج بالإرسال إليه، يرسلون لهم رجلا مرتبته عندهم يقال له المساعد، هذا مهمته، يفحص هذا الشاب هل له صلة بالأمن أم لا، هل له صلة بالأمن أم لا، إن تأكد أنه ليس له صلة بالأمن انتقل بعد ذلك وأرسل له آخر يسمى النقيب، هذا النقيب يجره إلى ما يسمى بتنظيم الأسرة، تنظيم الأسرة، لأن دعوة الإخوان المسلمين هي مبنية على هرم، الأول المرشد العام للإخوان المسلمين، ثم يتلوه من التنظيم مجلس الشورى والذي يسمى عندهم بالهيئة التأسيسية، الهيئة التأسيسية، وتتكون غالبا من 30 عضوا، تتكون غالبا من 30 عضوا من القاري العام، ثم بعد ذلك هذه الهيئة التأسيسية تكون على مستوى البلدان، على مستوى البلدان، كل بلد على مستوى المحافظة، ثم بعد ذلك المناطق وهو المكتب الإداري، ثم بعد ذلك الشعب، ثم بعد ذلك الأسرة، والأسرة هي في كل مجلس. ما تلاحظ قديما الإخوة الذين استقاموا مثلا في الثمانينات إخواننا يعني في عدن في غيرها، لو تذكرون قديما كانت جاءت إلى عدن وهي موجودة أيضا في بعض المناطق في اليمن، مسألة أنه في كل مسجد أمير، في كل مسجد أمير، وما زال الإخوان المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا، هذا نظام الأسرة، هذا نظام الأسرة. نأتي الآن إلى رؤوس الإخوان المسلمين في أغلب البلدان، في مصر بعد حسن البنا، لأن حسن البنا هو مؤسس من رؤوس الإخوان المسلمين يوسف طلعت، هذا يوسف طلعت من أخطر الإخوان المسلمين، حتى لما سجن وقتل وعدم في عهد السادات عذب تعذيبا شديدا، لأنه كان هو متزعم للحركة المسلحة للإخوان المسلمين الجناح العسكري، كان هو يتولى يوسف طلعت، يوسف طلعت، وأيضا من هؤلاء كان مصطفى مشهور ممن هو من رؤوس الإخوان المسلمين، أضف إلى ذلك ممن أثر على الإخوان المسلمين سيد قطب، وهو رجل عقيدته فاسدة نوري عياذ بالله. أما في اليمن فعندنا محمد محمود الزبير هو من الإخوان المسلمين، وأيضا عبد المجيد الزنزاني ومن الإخوان المسلمين، ولا بد أن تعلم أن حسن البنا راسل الإمام أحمد، عفوا الإمام يحيى، وعرض عليه أنه سيجعل الصلة للإخوان المسلمين، لأن الإمام يحيى والإمام أحمد كانوا يقولون أنهم دولة إسلامية، فأراد أن يعرض لهم أو يعرض لهم خدمات وأن يتواصل معه، فأبى الإمام يحيى، ثم بعد ذلك أرسل حسن البنا الزبير الوردلاني الجزائري في سنة 1948 مر على عدن ثم ذهب إلى صنعاء وبدأ يتحرك في صنعاء لأن الإمام يحيى في تعليم وعلم 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 لأنه خالفهم ولم يكن. ولاحظوا أن الإخوان المسلمين الذي لا يوافقهم فلو يستطيعون أن يبيدوا من هذه الدنيا فعلوا. وهذا يدل على أنه من حالفهم يسكتون عنه. فإن حسن البنا قد بايعه جمال عبد الناصر، ثم بعد ذلك لما رأى عبد الناصر ينحرف عن خطهم كاد لهم مكائد، حتى كانت هناك حادثة تسمى حادثة المنشية محاولة اغتيال عبد الناصر جمال عبد الناصر. وأيضا ياسر عرفات، وهذا العجب، ياسر عرفات بايع حسن البنا القوم خليل. ياسر عرفات عند أن قيل له لو تحررت فلسطين ماذا ستحكم فيها؟ قال بالإيمان. هذا بايع حسن البنا. من رؤوس الإخوان المسلمين في سوريا مصطفى السباعي وعبد الفتاح أبو غزة وسعيد حوض. من رؤوس الإخوان المسلمين في الكويت ياسر المعلم. ومن رؤوس الإخوان المسلمين في السعودية مناع القطان صاحب كتاب مباحث علوم القرآن، وأيضا عبد الله العقيل. ومن رؤوس الإخوان المسلمين، من رؤوس الإخوان المسلمين في الهند أبو نعلة المردودي. من رؤوس الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي. من رؤوس الإخوان المسلمين في الجزائر الزبير الورسلاني. فتجد أن رؤوس، ومن رؤوس الإخوان المسلمين في السودان حسن الزرار. وهكذا في كل بلد لها رأس، في كل بلد لها رأس، وفي لبنان فتحية فتحي يكن. فهؤلاء هم رؤوس الإخوان المسلمين في البلدان. الإخوان المسلمون أخذ عليهم العلماء مؤاخذة. أولا من أهل العلم من قال أن هؤلاء من 76 جمع الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار. وهذا أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، ولا يسألنا بالتفصيل أنه إذا قتل أهل السنة العام وأهل السنة الخاص، لأن أهل السنة العام هذا اللفظ المطلق قد أدخل به الأشاعرة والسلفية الماتريدية والسنة والخلة، فاللفظ المطلق ينبغي أن يبعد. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فراعنا كلمة مطلقة، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ كلمة واضحة معالمها جميلة. فإذا قيل لا تقصد أهل السنة ليس شيعة، وهذا بالفعل قد عبر عنه ابن كثير رحمه الله عليه وغيره، لكن نحن الآن في زمن الفتن، عند أن تقول للناس في محاضرة أو تجيب على السؤال هم من أهل السنة يتبادر إلى الذهن أنهم على الكتاب والسنة. أخذ العلماء عليهم مؤاخذة. من المؤاخذات أن هؤلاء حجبوا المسلمين وقالوا سببا للكفر. من المؤاخذات أنهم لا ينكرون على أهل البدع. بالفعل تجد أن الإخوان ربما يشارك في مولد، يشارك في كتاب ليلة الإسراء والمعراج، بل والله بعضهم ربما الشركيات قد يسكت عنها. بل عمر السلمساني يرى المجيء إلى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه. فتجد أن هؤلاء ما يهتمون البدع. أيضا من المؤاخذات عليهم أنهم ما يهتمون بالعلم الشرعي، ولذلك هذا التخبطات تسمى بها. من المؤاخذات عليهم أنهم يرحبون بأي أحد، بأي أحد. أحمد ياسين، وهذا أيضا راس من رؤوس الإخوان المسلمين، من راس من رؤوس الإخوان المسلمين في فلسطين، قيل له إن الشعب الفلسطيني يريد أن يحكم بالديمقراطية. قال فحيها هلا إن أرادوا إنهاء رغبة الشعب الفلسطيني فنحن معهم في رغبتهم، معهم في رغبتهم. أيضا من المؤاخذات على الإخوان المسلمين تكفير الحكام. الإخوان المسلمون يستغلون مثل هذه الفرص عندها تكون قلائل في البلاد، في البلاد، فإذا بهم يعتبرون منابر الحكام. وهذا الحاكم الفاجر، هذا الخبيث، هذا إلى غير ذلك، وهم ما حكموا بما أنزل الله، هم أنفسهم. وهذا سيد قطب يصف الحكام بأنهم هبل، قال هبل هبل رمز الثقافة والحقارة والدجل، لا تسألن يا صاحبي، إلى آخر أبيات الشاهد، أنه كان يقول عن الحكام هبل هبل. أضف إلى ذلك أن بعض الإخوان المسلمين وصف علماء أهل السنة بأنهم ذيل بغلة السلطان، هم تكفيريون تكفيريون. أيضا من المؤاخذات أنهم جروا المسلمين إلى حروب وحروب غير متكافئة. انظر مثلا ما وقع في حماة في سوريا في 1402 هجرية، الخبيث المفسد وقد كفره بعض أهل العلم حاضر أسد قتل جمعا كبيرا من السوريين في أيام معدودات، واغتصبت النساء وحدث ما حدث، وأخو حاضر الأسد رفعت لا بارك الله فيه ولا حضره وصلى الله عليه اغتصب كثيرا من النساء، رفعت الأسد الذي عاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، الآن مشرد خارج سوريا وهو مطالب من قبل سوريا من ابن أخيه من بشار، من باسل من قبل وبعد ذلك بشار. فهذا الرجل حافظ الأسد لما علم أن الإخوان المسلمين يدبرون انقلاب ولا سيما في حماة، بنوا مدينة تحت الأرض وجهزوا أنفسهم وبعد ذلك أبادوا عبادة جماعية. في عهد السادات وفي عهد جمال عبد الناصر أيضا وقعوا في ظروف غير متكافئة، السادات قتل منهم من قتل، قتل منهم من قتل. ولذلك خرجت عصارة بعد ذلك في السجون لما سجن السادات جمعا من الإخوان المسلمين، خرجت لنا جماعات، يعني هذه الجماعة الأم تفرقت منها جماعات، من هذه الجماعات جماعة التكفير والهجرة. جماعة التكفير هي هذه التسمية، هذه التسمية هي أصلا من الحكومة المصرية، ليس العلماء أطلقوا عليها هذا الإطلاق. وجماعة التكفير هي هم خوارج، والذي أسس هذه الجماعة شكري مصطفى، وشكري مصطفى كان حاد الطباع الذي يقالب حتى في مسألة فقهية، انتبه انتبه سأكفره مسألة فقهية يكفر. وتفرق لنا أيضا جماعة أخرى، جماعة التوقف والتبين. التوقف والتبين يقول هذا الحاكم ليس بمسلم ولا بالكافر، منزلة بين المنزلتين. أسس هذه الجماعة عبد الإسماعيل، نعم عبد عبد الفتاح إسماعيل، عبد الفتاح عبد الإسماعيل، عبد الفتاح عبد الإسماعيل. وهذا الرجل تأثر به أبو الحسن المصري لأن بنت هذا الرجل متزوجها أبو الحسن المصري، وجاء إلينا أبو الحسن المصري إلى اليمن وهو معتقد التوقف والتبين، إلى أن التقى بأهل السنة وأظهر أنه سلفي والله أعلم بما كان عليه. فهذه التوقف والتبين أيضا خرجت لنا من الإخوان المسلمين. خرجت لنا الجماعة الإسلامية الذي أسسها عمر عبد الرحمن، خرجت لنا جماعة الجهاد والذي كان من رؤوسها إلى بقر مؤسسها عبود الزمر الذي هو منتهم لقتل السادات وأفرج عنه بعد هذه الأحداث الأخيرة بمصر، وابن عمه طارق الزمر. أيضا خرجت لنا حركة الاتحاد الإسلامية الصومالية والذي كان متزعمها حسن طاهر عويد ويقال له حسن طاهر عويد. خرجت لنا الجماعة الإسلامية الذي من الهند الذي كان يتدعمها أبو الأعلى الموجودي. خرجت لنا القطبية، القطبية أتباع سيد قطب، منها أصحاب إحياء التراث، ومنها أيضا أصحاب زين العابدين، وهؤلاء كل واحد له منهج، بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى هذا، وكلهم تلاميذ وأخذوا من سيد قطب ومن محمد قطب. هذه تفرعت من هؤلاء. ولذلك نستخلص وفيه نختم كلامنا أن دعوة الإخوان المسلمين بنيت على بعض، بنيت على بعض لأنها بنيت على رجل أول أنصر. الشيء الثاني، هذه الجماعة تسببت تفرقا وتفرقا في المسلمين، ليس في اليمن ولا في مصر، بل حتى في أفغانستان وفي باكستان وفي الهند وغير ذلك. أيضا مما نستغرضه أن الإخوان المسلمين القضية الذين يتبنونها هي قضية الإسلام. أتعلمون أن حسن البنا في اجتماع للإخوان المسلمين في سنة 1946 ميلادية قال بصريح العبارة: آن الأوان، آن الأوان أن يقضى على الحزبية بمصر. هذا حسن البنا، وقصد الحزبية الحزبية لهم أنهم هم حزب الله، هم حزب الله من أولئك الذين كانوا يقولون ويأخذون بكلام ابن عساكر لحوم العلماء المسمومة، ثم بعد ذلك علمنا من لحوم من هي مسمومة ولحوم من يجوز أكلها. فهذا هو المقصد. أيضا نستخلص أن الإخوان المسلمين ليس لهم رأي رؤيا جادة في الخلافة الإسلامية، وإنما هكذا. أيضا نستخلص أن الإخوان المسلمين ليسوا صادقين في دعوتهم، ليسوا صادقين في دعوتهم. لو أنهم كانوا صادقين في دعوتهم لكانوا صريحين، فالحق يقولون أنه حق والباطل يقول أنه باطل، لكن تجد أن أحوالهم في تخبطات. وعلى هذا ننصح الناس بأن هؤلاء هم أهل بدع وأهل ضلال ويبتعدون عنه، وهم في كل فترة انتخابية يزينون أنفسهم بقدر الإمكان، لكن تجد أن هؤلاء هم على باطل. وأخيرا كما نبهنا في أول الأمر أن هؤلاء ما يتزحزحون من كراسيهم، لا يتزحزح المرشد العام من إخوان المسلمين الكردية، لا يتزحزح حزب من الأحزاب الذي منتمع للإخوان المسلمين الكردية، لا يتزحزح مدير جامعة تنتمى للإخوان المسلمين الكردية، ما يتزحزح، وإنما إما يموت وإما كذا وإما كذا، أما أنه كذا طواعية من نفسه كما هم يطالبون غيرهم فلا تجد منهم ذلك. وفق الله الجميع لحفظ الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.